بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ هذا الدرس في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في المجلد الأول، وقلنا أن هذا المجلد مشتمل على رسائل وقواعد، ومن أهم هذه الرسائل قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وهي من أهم الرسائل فيما يتعلق بموضوع التوسل الذي انحرف فيه كثير من الطوائف من الشيعة والصوفية والباطنية وغيرهم من أهل الضلال، الذين اتخذوا التوسل وسيلة وطريقا إلى الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى وعبادة غيره. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قاعدة في توحيد الألوهية، وهذه القاعدة في توحيد الألوهية هي من أنفس القواعد وأحسنها وأفضلها، فقد اشتملت على كثير من الفوائد. وطريقة شيخ الإسلام رحمه الله فيها أنه قسمها إلى فصول، كل فصل من الفصول له موضوعه الخاص. فبدأ بالاستدلال لهذه القاعدة، وبين أن هذه القاعدة مشتملة على نوعين. النوع الأول هو عبادة الله، هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والنوع الثاني هو الاستعانة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه. وبين رحمه الله أن العبادة والاستعانة متلازمتان، وأنه لا تتحقق العبادة بدون استعانة، ولا تتحقق الاستعانة أيضا بدون العبادة، إذ الاستعانة نوع من أنواع العبادة. وقد اجتمعت اجتمع هذان النوعان في مجموعة من آيات الكتاب المبين، منها قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه متاب، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فحصر رحمه الله سبعة مواضع انتظمت هذين الأصلين العظيمين اللذان يدلان على حقيقة توحيد الألوهية. ونحن في تقسيمنا للتوحيد وفي دراستنا له نتوقف أحيانا عند التقسيم المعروف لأجزاء التوحيد، وهو أنه ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكننا لا ندخل في تفصيلات هذه الأقسام الثلاثة بشكل دقيق. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه بيان عظيم لتوحيد الألوهية. ثم بعد ذلك بين رحمه الله حاجة العبد لربه في التأله له لا تقل عن حاجته إليه في الاستعانة به. فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في عبادته لربه، وكذلك مفتقر إليه في الاستعانة به، فهو مفتقر إليه في الغاية وفي السبب، في الغاية التي هي العبادة، وفي السبب الذي هو الاستعانة. ثم بعد ذلك عقد فصلا يتعلق بدلالة النفس الإنسانية على الحاجة إلى العبادة والاستعانة، فكل نفس محتاجة إلى من تتعبد له تجعله غايتها ونهايتها، وأيضا بحاجة إلى من تجعله مستعانها وتجعله متوكلا لها. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا كثيرا في مجموعة من كتبه. ثم عقد فصلا عن الموجب الذي جعل الله سبحانه وتعالى مختصا بالعبادة والتوكل، وقلنا أن ذلك راجع إلى أمرين: الأمر الأول كماله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، والأمر الثاني راجع إلى كمال إنعامه وعطائه بالنسبة للإنسان. وعقد فصلا وهو أن الحاجة إلى الخلق مذلة، وبين كيف أن الإنسان إذا احتاج إلى غير الله عز وجل فإنه يذل له، وذكرنا في ذلك الدرس المتعلق بهذا الفصل أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام من أروع الكلام فيما يتعلق بمسألة الحرية، فهو يتحدث عن العبودية، العبودية يعني تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى، ويتحدث أيضا عن الحرية وهي حرية العبد من الرق للمخلوقين، فإنه يجب أن يتحرر من الرق للمخلوقين أيا كان هؤلاء المخلوقين، سواء كانوا ملوكا أو أولياء أو علماء أو مؤثرين أو زعماء قبائل أو أيا كان نوع مناصبهم الدنيوية. ثم توقفنا عند هذا الفصل الذي سنكمله في هذا اللقاء بإذن الله، وبه تكتمل هذه القاعدة. هذا الفصل هو أن السعادة في معاملة الخلق مبنية على أن تعاملهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فتخاف من الله فيهم وترجو الله فيهم، ولا تخافهم ولا ترجوهم، وإنما يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق هذا عند العبد فإنه يحصل في نفسه من السعادة والطمأنينة والانشراح وطيب القلب ما لا يعرفه إلا من جربه وأدركه. إذن البوابة، شيخ الإسلام رحمه الله يريد بهذا الفصل أن يبين لنا البوابة التي نتعامل بها مع الخلق، كيف نتعامل مع الخلق، كيف نتعامل مع الناس. يبين رحمه الله أن التعامل مع الناس يجب أن يكون راجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا من اتقى الله عز وجل في الناس، ومن خاف الله عز وجل في الناس، ومن توكل على الله عز وجل في معاملته في الناس، ومن استغنى عن الناس ولم يحتج إليهم، تحقق فيه التوحيد من جهة، وتحققت له السعادة والطمأنينة والراحة من جهة أخرى. فهو يقول رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. هذه هي القاعدة الأساسية فيما يتعلق بالتعامل مع الخلق. ما هي النتائج التي تترتب على هذه القاعدة؟ النتائج التي تترتب على هذه القاعدة بالنسبة للعبد: أولا، يحصل عنده التوحيد، فإن التوحيد لا يتم للعبد إلا بانجذابه إلى الله سبحانه وتعالى، وتمام تعلقه بالله سبحانه وتعالى، واستغنائه عن الخلق، واستغنائه عن أي أحد أيا كان. الأمر الثاني، يحصل في نفس الإنسان من السعادة والطمأنينة والراحة والشعور باللذة ما يعرفه من جرب هذا الأمر. الأمر الثالث، أن الإنسان إذا عامل الخلق بمخافة الله، وإذا عامل الخلق بأمر الله، وإذا عامل الخلق برجاء الله سبحانه وتعالى، فإنه يحصل له من العدل والإحسان وصنائع المعروف للخلق الشيء الكثير. الأمر الرابع، أن من عامل الخلق بهذه الطريقة فإن الحياة تكون حياة في مجملها أقصد حياة هذا الإنسان الذي يعامل الخلق وحياة الخلق الذين يستقبلون هذه المعاملة سوف تكون مبنية على العدل بعيدا عن الظلم والاعتداء والجور. وسيأتي معنا أنه لما خرمت هذه القاعدة في حياة الناس حصل فيها من الجور والظلم والعدوان والقتل والتدمير ما يمكن للإنسان أن يعرفه من خلال قراءته للتاريخ ونظره في الواقع المعاصر، وسنأتي بنماذج وأمثلة تطبيقية لهذا الموضوع. ثم ذكر الأثر: ارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم. ثم ذكر الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن اليقين نوعان: يقين بأمر الله ووعده لأهل طاعته، والنوع الثاني هو اليقين بقدر الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره. فإن الإنسان إذا أرضى الناس بسخط الله سبحانه وتعالى لم يكن موقنا بوعده، ولم يكن موقنا بقضائه وقدره وخلقه على النوعين في اليقين. قال: فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، يعني على إرضاء الناس حتى ولو كان في ذلك إسخاط لله عز وجل، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وهذا يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله يستخدم أسلوب ما يعرف في العصر الحديث بالمنهج التحليلي. كيف يعني المنهج التحليلي؟ يعني يقوم شيخ الإسلام رحمه الله بتحليل حال الإنسان ومحاولة التعمق في نفسية الإنسان. لماذا الإنسان يحاول أن يرضي الناس؟ يحاول أن يرضي الناس إما طمعا فيما في أيديهم، وإما خوفا منهم، وهذا يتضمن عدة أمور فيما يتعلق بعلاقته بالله عز وجل. فهو ضعيف اليقين في وعد الله عز وجل في كفاية الإنسان عما في أيدي الناس، وإما أن يكون عنده ضعف لليقين في حماية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان الذين يعني يقومون بأمره. وبناء على هذا فإن الإنسان الذي يرضي الناس ويكون همه إرضاء الناس أحيانا يكون طامع فيما في أيديهم، أيا كان هذا الذي في أيديهم، أحيانا يكون طامع في دنيا يحصل عليها، أحيانا يكون طامع في مال يحصله، أحيانا طامع في شهرة ومكانة، أحيانا طامع في منصب، أحيانا طامع في لذة من لذائذ الدنيا وزخرفها. أنواع الطمع فيما في أيدي الناس كثيرة ومتعددة وليست بصورة واحدة. وإما خوفا منهم، وإما أن الإنسان يرضيهم خوفا منهم، إما خوفا من نقدهم وذمهم وثلبهم، وإما خوفا من قتلهم له وإيذائهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، وإما خوفا على يعني مكانته ونزول منزلته ونحو ذلك من أنواع المخاوف التي تحصل عند الناس في مثل هذه الحالة. فهذا الإنسان بدون شك أنه ضعيف اليقين، لأنه لو كان على يقين تام بأنه لن يحصل للإنسان إلا ما كتبه الله عز وجل عليه، سواء من جلب المرغوب أو دفع المكروه، فإنه لن يحصل في نفسه هذا الخوف، ولن يحصل في نفسه هذه الرغبة فيما في أيدي الخلق. عندما يدرك الإنسان أن الله عز وجل كتب مقادير الأشياء وأنه لن تعطى أكثر مما كتب لك، بناء على هذا لن تتعلق فيما في أيدي المخلوقين، لأنك إن تعلقت فيما في أيدي المخلوقين تحصل لك مشكلتان. المشكلة الأولى ضعف اليقين بخبر الله عز وجل ووعده وقضائه وقدره، والأمر الثاني المذلة والمهانة التي تحصل لك عندما تتعلق بما في أيدي الناس، أو الشعور بالهلع والخوف والفرق الدائم مما تتصوره عن الناس أيا كان نوعهم، سواء كانوا مسلمين أو كفار، سواء كانوا أيا كانت حالتهم وأيا كان شأنهم. وبناء على هذا فإن الإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، فإن من أكبر العقبات التي تواجهه في حياته هو التعامل مع الخلق، هو التعامل مع الخلق. فإن الموازنة في مسألة التعامل مع الخلق وتحقيق التوحيد فيما يتعلق بحياة الإنسان اليومية من أكبر الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يربي نفسه وأن يزكي نفسه عليها. التوحيد يعني ليس معلومات مجردة وتقسيمات نحفظها، التوحيد هي ممارسة عملية نعيش عليها، تحصل للإنسان أحيانا لحظات تضعف فيها نفسه، تحصل للإنسان أحيانا لحظات يعني خوف، لحظات رغبة شديدة، وحينئذ فإن التوحيد هو الذي يحكم الإنسان ويضبطه فيما يتعلق بسلوكه اليومي. وهذا يدل دلالة أكيدة على أن العقيدة لها تأثير كبير جدا في سلوك الإنسان اليومي وفي حياته الاجتماعية التي يمارسها. ومن ميزة هذه الرسالة، أنا أتمنى أن يقرأها الإخوة أكثر من مرة، ميزة هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله أنه حاول أن يجعل التوحيد مخالط لحياة الإنسان اليومية. وسبق أن ذكرت في دروس سابقة أن طريقة دراسة العقيدة ينبغي أن تكون بطريقتين يعني لا غنى لأحدهما عن الآخر. الطريقة الأولى تأصيلية، والهدف منها تصحيح العقائد مما لحقها من أدران البدع والشرك ولوثات الأفكار المنحرفة، بحيث أنه يتميز لديه منهج أهل السنة والجماعة عن مناهج الفرق والمذاهب الفكرية المنحرفة. والطريقة الثانية هي طريقة تعميقية، وهي تعميق التوحيد في النفس، وهذا يرجع إلى الجانب العملي في الإنسان. الأول يرجع إلى الجانب النظري الفكري، والثاني يرجع إلى الجانب العملي السلوكي اليومي الذي يمارسه الإنسان. وتعميق التوحيد وتعميق العقيدة في النفس هي بتنزيل العقيدة في سلوك الإنسان وفي عمله وفي اعتقاده وفي قوله بشكل يومي. هذا الأمر يحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى تقوية للإيمان، ويحتاج إلى ابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ويحتاج إلى عدة يعني أمور يحتاج الإنسان أن يوصل نفسه إليه. ولهذا مع الأسف في العصور المتأخرة حصل انفصام بين هذين الأمرين، فأصبحت تجد إنسان لديه معلومات ولديه عقائد نظرية صحيحة، لكن سلوكه أبعد ما تكون عنها، أبعد ما تكون عنها. وهذه هي المشكلة التي واجهناها. ولهذا فهم بعض الدعاة أن العقائد ليس لها ارتباط بالسلوك، فقال أنا عقيدتي سلفية وطريقتي صوفية. والسبب في هذا هو هذا الخطأ، وهو الفصل بين العقيدة والسلوك. فالصوفية منحرفون في السلوك، وأهل السنة لديهم منهج اعتقادي كامل يشمل تصحيح العقائد في الجوانب النظرية ويشمل أيضا تصحيح الأعمال في الجانب السلوكي والعملي، فهو منهج شامل ومتكامل كشمول الإسلام وتكامله، وليس منهجا جزئيا يعالج قضية نظرية مجردة. ولهذا يا إخواني لا يظن الإنسان أنه عندما يحصل مثلا انفصام بينهما أنه لا يكون لأحدهما تأثير على الآخر، لابد أن يكون لأحدهما تأثير على الآخر. يعني الشخص الذي يركز على الجانب النظري فقط ويهمل الجانب السلوكي بحيث أنه لا يبني حياته السلوكية على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، مع الزمن تتأثر آراؤه وأفكاره واعتقاداته النظرية. ولهذا كم سمعنا مع الأسف بعض الشيوخ المنتسبين إلى المنهج السلفي يخالفون هذا المنهج السلفي في عقائد نظرية، وكان السبب وراء ذلك هو الانحراف في مجال السلوك، وهكذا العكس. فإن الإنسان حتى لو كان عابدا زاهدا تقيا إذا كانت لديه بدع في الجوانب النظرية فلا بد أن تؤثر عليه في الجوانب السلوكية والعملية. فمثلا عقيدة الأشاعرة أو الجهمية والمعتزلة الذين يقولون ينفون المحبة عن الله عز وجل ويقولون الله عز وجل لا يحب، لأن المحبة تستلزم الحدوث والحدوث يستلزم يعني يستلزم إبطال دليل حدوث العالم ونحو ذلك من الأدلة التي يستخدمونها، لا بد أن يكون لهذا أثر في حياتهم. ولهذا كان السلف يسمون هؤلاء غلاظ الأكباد، يقولون هؤلاء غلاظ الأكباد ويقصدون بالأكباد القلوب. غلاظ الأكباد يعني قلوبهم وأكبادهم لا ترق لأمر الله عز وجل ولا تخاف من نهيه بهذا السبب الذي انحرفوا عنه. بل إن أحيانا الانحرافات العقدية التي تتعلق بالجوانب النظرية لها تأثير حتى في العلوم الأخرى، في علم أصول الفقه تأثر لما دخله المتكلمون وبدأوا يكتبون فيه، وعلوم أيضا اللغة تأثرت، وهناك علوم متعددة حتى يعني بعض العلوم زي علوم اللغة مثلا تأثرت تأثر كبير بمثل هذه الأفكار المنحرفة. الشاهد في الموضوع لدينا هو أن رسالة شيخ الإسلام رحمه الله هذه رسالة في توحيد الألوهية، بيّن فيها في هذه الرسالة وفي رسالته الأخرى العبودية بيّن فيها ارتباط التوحيد بسلوك الإنسان وبعمله وبإراداته القلبية النفسية وبسلوكه العملي وبتفكيره النظري، وأن هذا المثلث مرتبط بعضه ببعض، وأنه لابد للتأثر في أحدهما أن يكون هناك تأثر في الآخر. وبالتالي فإن شيخ الإسلام تحدث أيضا عما يتعلق بالطرف الآخر من ما يتعلق بالطرف الآخر من موضوع التعبد لله عز وجل، وهو التحرر من الخلق. ولهذا الحرية كما سبق أن ذكرت في دروس سابقة ليست مذمومة، هي شرف للإنسان. ولهذا يقولون فرس حر يعني جيد. الحرية أمر طيب، أمر مطلوب. صحيح أن هناك أشخاص يعني كثيرين استخدموا الحرية استخداما فوضويا وسيئا، لكن هذا لا يدل على نفي هذه القيمة الإنسانية الكريمة. نحن نخطئ هؤلاء وننتقدهم ونذمهم في استخدام، وهي ليست حرية. يعني الغرب الآن عندما اتجه للشهوات والملذات وما يتعلق بالتفكير يعني ما يسمونه الفكر الحر، واعتقاد أن الدين يعني كهنوت وأنه مبني على الخرافة ونحو ذلك، هل هم فعلا أحرار؟ ليسوا أحرار. وهذا ما يقرره الشيخ هنا وفي رسالة العبودية، يقرر أن هؤلاء أصبحوا عبيد، لكن من جهة أخرى فإن الإنسان لابد أن يكون إما عبدا لله أو عبدا لغيره. فإذا كان عبدا لله فإنه يتحرر من عبادة غيره، فإذا تحرر من عبودية الله صار عبدا للمخلوقات، أحيانا للأهواء للشهوات لما يسمونه عقلانية للشيطان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وحينئذ فهو يتحرر من زاوية حسب ظنه ليقع في العبودية في زاوية أخرى. ثم بين رحمه الله تعالى قول عائشة رضي الله عنها، وهي روته مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. قال هذا لفظ المرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الموقوف يعني على عائشة رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال: وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وحينئذ سيكفيه الناس. إذا كان مرضي لله فإنه سيكون عبد صالح لله، وعباد الله الصالحين الله عز وجل كافيهم وهو سبحانه وتعالى وليهم، وحينئذ فالله يكفيه من مؤونة الخلق. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، يعني ليس بالضرورة. يعني بعض الناس قد يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، فيقول مثلا: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فيظن أنه بمجرد أنه يكون مرضي لله عز وجل فإنه لا بد أن يرضى عنه الناس جميعا، وهذا غير متحقق، غير متحقق. فالكفار لن يرضعون، بل إنه ما أتى أحد بدعوة الأنبياء إلا وجد له أعداء وخصوم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولهذا لا بد من وجود أعداء وخصوم، وهذا أمر جعله الله عز وجل وخلقه الله عز وجل فتنة للخلق. فهذه الدنيا محل اختبار وليست مكان قرار وجزاء، ولهذا يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض، فالشر في مفعولات الله وليس في فعل الله. يعني في مخلوقات الله قد يوجد الشر، لكن الله عز وجل في فعله لا يوجد الشر، لأن الله عز وجل لا ينسب إليه الشر، والشر ليس إليك، وإنما خلق هذا الخلق ابتلاء وفتنة للناس. فإذا فهم إنسان من الحديث أنه إذا أرضى الله فإنه سيتحقق بالتالي رضا الناس، ولهذا الأدق والأصح هو المرفوع. فالمرفوع الحديث المرفوع أدق في المعنى. ماذا قال؟ من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، وهذا أجود، فإنه يكفيه مؤونتهم حتى لو كانوا يكرهونه ويبغضونه ويريدون الانتقام منه، كما كفى الله سبحانه وتعالى نبيه مؤونة المشركين الذين أرادوا أن يقتلوه وأن يشردوه وأن يؤذوه بكل أنواع، وأن يطوقوا دعوته ويقتلونها في مهدها. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله عز وجل كاف عبده. ولهذا اللفظة هذه أدق من اللفظة وأرضى عنه الناس، فإن قوله وأرضى عنه الناس قد يفهمها بعض الناس خطأ، فيظن أنه لا بد أن يرضى عنه الخلق جميعا، ولا يمكن أن يرضى الخلق ولهذا جميعا عن الإنسان. ولهذا من العبارات الصحيحة والأمثال أن رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا يمكن إدراكها. ويضربون في الأمثال أن يعني رجل هو وابن له كانوا يسيرون ومعهم حمار، فالأب يريد أن يبين لابنه أنه لا يمكن أن يرضى أحد عنه، فاستخدم كل الأحوال فوجد النقد والذم. فهو في البداية لم يركبوا على الحمار، فانتقدهم الناس: كيف يشترون حمار والحمار الهدف منه أن يركب عليه ويمشي الحمار معهم كأنه صديق من أصدقائه؟ ثم بعد ذلك ركب الأب، فانتقده الناس وقالوا: هذا الأب الظالم يركب ويترك هذا المسكين ابنه يعني يسير، لو كان عنده رحمة في قلبه كان يعني على الأقل أركب ابنه معه. فعكس، جعل الابن يركب، قالوا هذا الابن العاق الذي يركب ويترك والده يمشي، لو كان عنده يعني شيء من يعني بر الوالدين لما ترك والده يمشي. ماذا بقي؟ يشيلون الحمار، فشالوا الحمار. طبعا هذا باتفاق العقلاء أنه يعني أمر في غاية الخطأ، فرضا الناس غاية لا يمكن يعني إدراكها، حتى في الأمور الطبيعية، حتى في الأذواق، حتى في الأشكال. ولهذا الناس يختلفون في تقويم الجمال، يختلفون في تقويم الروائح، يختلفون في تقويم الديكورات، يختلفون في تقويم. ولهذا يقول الشاعر: لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. أحيانا أنت قد تدخل سوق من الأسواق وتتعجب أن إنسان يشتري مثلا هذا الثوب، لكن تجد من يشتريه ويعجب به ويعتبره من أروع المصنوعات. وقد تدخل مثلا محل عطورات ويعطيك مثلا البائع يعني نوعية يعني، فتتعجب أنه إنسان يمكن أن يشتري هذا النوع من العطورات، وتجد أناس يشترونه بكميات كبيرة ويهدونه للآخرين أيضا لما يشعرون فيه من الجمال. فالناس خلقهم الله عز وجل يعني فيهم يعني اختلاف وتنوع. أحيانا هذا التنوع لا إشكال فيه، لأنه تنوع، وهذا فيه خير للبشرية أن يحصل مثل هذا التنوع والتعدد فيما يتعلق في الأمور الطبيعية والأمور الحياتية، لا إشكال في مثل هذا الأمر. وقدر الله عز وجل أن يحصل بينهم افتراق في الدين، سواء في أصل الدين بالافتراق في الأديان، هذا مسلم وهذا يهودي ونصراني وكنفشيوسي وهندوكي وغير ذلك، أو اختلاف في داخل الأمة الواحدة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فأمام هذا التنوع وأمام هذا الاختلاف وأمام هذه الأحوال المتعددة، تلاحظ أن الله عز وجل خلق هذا الخلق بهذه الصفة وبهذه الهيئة للاختبار، وعلم الإنسان وأرشده كيف يتعامل مع هذه الأمور، وكيف يخرج من هذه الاختلافات المتنوعة بما يرضيه ويحقق له السعادة في الدنيا والعاقبة الصحيحة في الآخرة. يحقق له السعادة في الدنيا ويحقق له العاقبة الصحيحة أيضا، وهي الجنة. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهؤلاء الرسل وهذه الكتب وهذه الشرائع التي يشرعونها هي ليست حديث عن الأمور الصغيرة، وإنما يعني يأتون بمناهج عامة وبألفاظ عامة تندرج تحتها ما لا يحصى من الأنواع والأحوال. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصره. قال: يحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس في زمنه، ومن الأمور التي ستأتي بعد ذلك فهي داخلة في التحريم. ولهذا العموم في أصول الفقه يدرسه طلاب الأصول من ناحية تعريفه، ومن ناحية الصيغ التي تستخدم فيه مثلا، ومن ناحية هل العموم يعم كل شيء أو لا يعم كل شيء، ونحو ذلك من المسائل الأصولية. لكن له جانب آخر يتعلق بثبات هذا الدين، وهو أن هذا الدين أنزله الله عز وجل ليكون صالحا في كل المجتمعات، سواء كان المجتمع الذي يأتي فيه مجتمع زراعي، أو يأتي في مجتمع صناعي متطور، أو يأتي في مجتمع رعوي، أو يأتي في مجتمع مدني، أو يأتي في أي مجتمع من المجتمعات، يكون هذا الدين شاملا له، فهو يشمل بهذا العموم كثير من الأنواع، سواء في مجال المباح أو في مجال المحرم. الشاهد في الموضوع أن هذا الفصل الذي نتحدث عنه هو في بيان كيف يتعامل الإنسان مع الخلق ليحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وجعل القاعدة الأساسية في هذا الموضوع هو أن الإنسان يخاف الله عز وجل في الخلق ولا يخاف الخلق في الله، أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويرجو الله في الخلق ويطيع الله عز وجل في خلقه، ولا يطيع الخلق في الله عز وجل بحيث أنه يعصي ربه سبحانه وتعالى من أجل الخلق. قال: ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب الخليل هذا ماذا نفعه؟ صار يتحسر على هذه الخلة وهذه العلاقة التي كانت نتيجتها الحسرة والندامة، وهي قوله: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم. هذه قضية يعني من أعجب الأمور، ولهذا تطبيق هذا الحديث والبحث عن أمثلته في الواقع يدلك دلالة أكيدة على يعني أن هذا الحديث من رسول، وأن هذا الرسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. تأمل في هذا الحديث، يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. كفاه مؤونة الناس، إما أن يحبه صنف منهم ويتبعوه فيما أطاع الله عز وجل فيه، وإما أن يدفع الله عز وجل عنه شر هؤلاء الناس الذين أبغضوه وكفوا. طيب قد يقول قائل أنه أحيانا قد يموت الإنسان، يعني قد يطيع الله عز وجل في أقوام فيغضبون عليه ويقتلونه، مثل ما يحصل للشهداء ومثل ما يحصل لطوائف من الصالحين الذين يتعرضون للابتلاء. نقول أن الله عز وجل كفاه مؤونة الناس، فالناس لم يستطيعوا أن يردوه عن دينه، وهذه من كفاية الله عز وجل له ومن مساعدة الله سبحانه وتعالى له. وإنما أراد الله عز وجل وقدر أن يحصل للإنسان مثلا الهلاك في الدنيا اختيارا لهذا الإنسان في أن يعطيه المنازل العالية في الآخرة. ولهذا الكفاية من الله عز وجل يعني لهذا الإنسان المؤمن ليس لها نوع واحد وليس لها شكل واحد، لكن في الجملة أن الله سبحانه وتعالى كافي المؤمنين وكافي أهل الإيمان من أهل الكفر. ولهذا يا إخواني أنتم تأملوا مثلا في واقعنا اليوم، اليوم الكفار يملكون من أدوات القتل والتدمير ومن أدوات السيطرة ومن أدوات يعني إمكانية الاجتثاث الأمم من جذورها، شيء لا يكاد يصدقه عقل ولا يخطر على بال، ومع هذا لم يستطيعوا أن يغيبوا هذه الأمة ولم يستطيعوا أن يزيلوها من الوجود. الإنسان له آية وعبرة فيما يحصل في فلسطين الآن. الفلسطينيين ماذا عندهم؟ ماذا يمتلكون؟ ماذا يعني الذي يقرأ فقط في موازين القوى بين الإسرائيليين وما عندهم من الإمكانيات وبين الفلسطينيين وما عندهم من الإمكانيات يمكن أن يكون القياس صحيح عندما يعني تقيس إنسان كبير إلى طفل صغير وفي يد هذا الإنسان أدوات القتل والتدمير، ومع هذا ما استطاعوا أن يقضوا عليهم. بل أن يعني إخواننا المجاهدين في فلسطين استطاعوا أن يحرجوا الإسرائيليين إلى أبعد حد. الإسرائيليون اليوم يملكون أدوات التدمير، لديهم قنابل نووية، يملكون أدوات في التدريب، يعني بإمكانهم أن يجندوا 1,000,000 جندي مدرب في وقت واحد. يعني لو دخلت إسرائيل في حرب مع الدول العربية مجتمعة تستطيع أن تقضي عليها وأن تستولي عليها، لكن لله من حيث القوة المادية بغض النظر عن الأمور الأخرى، لكن لله عز وجل حكمة في خلقه. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطى هؤلاء الكفار هذه القوة التدميرية الرهيبة فتنة لهم وفتنة أيضا للناس ولمن يواجههم من أهل الإيمان، يعني قدر سننا كونية لا يمكن أن تزول، وهي أنه الأمم الغالبة القوية مهما استولت على الأمم الضعيفة فإنها لا تستطيع أن يعني تمسكها إذا كانت هناك روح مقاومة ومجاهدة فيها. ولهذا هذه الدول تستطيع أن تحطم دولة وتسقط نظامها وتفككه، لكنها ما تستطيع أن تؤمن الاستقرار. ولهذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية استولت على العراق واستطاعت أن تهدم هذا النظام وأن تفكك هذا النظام وأن تحل الجيش وأن تكون حكومة جديدة، لكنهم لهم إلى الآن 5 سنوات لم يستطيعوا أن يؤمنوا الاستقرار، معنى الاستقرار في مصلحتهم، هم يريدون أن يستقر الوضع الأمني ثم يبرمجوا البلد بالطريقة التي هم يرونها والتي يرون أن 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 في أن أن هذا يحقق مصالحهم، ويريدون أن يأتوا بالدول التي بعدهم. يعني هذا كان المخطط، دولة دولة يقومون بالاستيلاء عليها ثم يعيدون برمجة حياة الناس وينظمونها بالطريقة التي هم يريدونها وينتهون منها، والدولة الثانية حتى يحولون هذه الدول إلى مجموعات طائعة ومروضة لهم. لكن كانوا يظنون أن القوة كافية في تحقيق هذا الأمر، لكن لله عز وجل حكمة أن القوة وحدها ما تكفي. ثم إن هؤلاء الذين يمسكون يعني معاقد الـ يعني أدوات القتل التدميرية الهائلة ما يستطيعون يستخدمونها. يعني القنبلة النووية هل يستطيع الآن الإسرائيليون أن يستخدموها على مجموعات مفرقة داخل القدس؟ ما يستطيعون، هؤلاء مجموعات مفرقة 5 هنا 10 هنا 30 هنا، ما هم في مكان واحد حتى يجمعونهم في سور واحد ويطحنونهم بها وينتهي الموضوع، لا مفرقين. ولهذا حرب العصابات هذا الذي هو حرب المستضعفين كما يسمونه تذل هؤلاء الجبابرة، تذلهم ويسمونها الموت بألف قرصة. يعني يعتمدون على أنهم يعني يقومون بضربهم مرة ومرتين وألف وألفين وعشر آلاف حتى يسقطون بكثرة هذه الضربات وعدم تحملها وعدم استطاعة تطويق هذا الشأن. فلله حكمة، هذه من مؤونة الله، من كفاية الله عز وجل لخلقه مع التفاوت الواسع في القوى، تفاوت كبير جدا في القوى، لكن الله عز وجل كفى المؤمنين شرور هؤلاء، واستطاع أهل الجهاد وأهل يعني المقاومة أن يوقفوا هؤلاء عند حدهم، مع أن مقاييس القوى غير متكافئة بالمرة، مقاييس القوى لا تكاد تكون يعني متكافئة بالمرة. ولهذا كفاية الله عز وجل المؤمنين مؤونة الناس ليست بصفة واحدة وليس بشكل واحد، وإنما هي متنوعة وبأشكال مختلفة. وقوله ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، لم يغنوا عنه من الله شيئا. ولهذا يوم القيامة الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، هؤلاء الذين كونوا الصداقات في الدنيا من أجل الانتفاع كانت يوم القيامة وبالا وحسرة وشرا عليهم في الآخرة. ثم إنهم لم يغنوا عنه من الله شيئا بحيث أن هؤلاء قد ينقلبوا عليهم. ولهذا يا إخواني من الأشياء العجيبة في الواقع المعاصر الآن هو أن السياسات الغربية هذه ليست صداقات دائمة كما يقولون، بل هي مصالح مشتركة، قد تكون اليوم مصلحتهم في دعم هذا المسؤول وغدا مصلحتهم في ذبحه. وهذا الذي حصل مع صدام حسين، هذا الذي حصل بالضبط، أعانهم وساعدهم وأرضاهم بسخط الله سبحانه وتعالى، وكان صديقا لهم، وكان وزير الدفاع الأمريكي يأتي إلى العراق من أجل مساعدته على ذبح المسلمين في حلبجة، ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وذبحوا. وهذا يدل على أنهم لا يغنوا عنه، أن الإنسان إذا رضي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، يعني في انتقام الله منه ولم يغنوا عنه من الله شيئا، بحيث أنه يغير قلوبهم عليه فيؤذونه. ولهذا كم من جلساء السلاطين الذين استغلوا هؤلاء السلاطين في إيذاء الخلق، ما حصل عبرة للبشر بعد ذلك عندما انقلبوا عليهم. والذي يقرأ قصة البرامكة في زمن الدولة العباسية يجد عجبا، قصة البرامكة في غاية العجب. يحيى البرمكي وله ابن استطاعوا أنهم يكونوا علاقة في بلاط الرشيد ويؤذوا الناس ويستخدموا سلطاتهم وإمكاناتهم من القرب من الحاكم في إذاء الخلق وفي أنواع متعددة، وبعد ذلك انقلبت عليهم الآية فذبحوا شر ذبح. كانت النتيجة في غاية المأساوية، وذلك أنهم أرضوا الناس بسخط الله عز وجل ولم يرضوا الله سبحانه وتعالى. بينما عندما يكون الإنسان مرضي لله عز وجل ستكون له العاقبة بإذن الله عز وجل، سواء كانت هذه العاقبة عاقبة دنيوية أو عاقبة أخروية. قال فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا. ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك وإعطاء الناس حقوقه. وهذه هي العلاقة بالخلق. العلاقة بالخلق هي أن ترضي الله عز وجل ويكون من إرضاء الله عز وجل أن تعامل الناس بما يرضيه من الإحسان إليهم ودعوتهم وإصلاحهم ومجاهدتهم، مجاهدة المبطل منهم ومقاتلة الظالم منهم والمعتدي منهم. فهذه كلها من إرضاء الله عز وجل في الخلق. فالخلق ليسوا نوعا واحدا وإنما هم أنواع متعددة. وقال يعني يقول قال فهذا يخلص به العبد من الشرك وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم، يخلص به العبد من ظلمهم ومن الشرك بهم وبطاعة ربه واجتناب معصيته، يخلص العبد من ظلم نفسه. ثم ذكر الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويقول فالنصفان كلاهما تعود إلى العبد. ثم بعد ذلك قال فالرب يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به، والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله. فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له. ومن طلب من العباد العوض يعني البدل في التعامل معهم ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه، فإن خوف الله تحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، إما بمداهنتهم ومراءاتهم وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله، وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله. وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم، فإن طبع نفس، وهذا من غاية يعني الجمال هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام ولكم أن تطبقوا هذا على الأمم الكافرة التي لم تخف الله سبحانه وتعالى. يقول لأنه إذا خافهم يعني قال فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. اليوم الدول الغربية، الدول الأوروبية والأمريكية التي هي مسيطرة على العالم اليوم لا تخاف من الله عز وجل ولا تعطي الناس حقوقهم، ولهذا فإن موقفها من العالم هو الظلم والعدوان، سواء كان العدوان على الناس بالسلاح والقتل وإشعال الحروب، أو كان العدوان على الناس بالتضييق والمقاطعة، أو كان الظلم بنهب ثرواتهم وأخذ حقوقهم، سواء نهب يعني ثرواتهم المادية كالبترول والغاز مثلا وغير ذلك من المواد النفيسة، أو التدخل في اقتصاديات العالم وإحداث الانهيارات الكبيرة حتى تحصل لهم النوافع الفوائد. قال فإن خوف الله تحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. ومن خافهم يعني خاف من الناس ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم. ولهذا يا إخواني الآن أنتم تلاحظون أن الحكومة الأمريكية تسيطر على العالم بشكل كبير،
وتحدث في كل مكان من العالم معركة أو يعني محاولة للسيطرة، فهم يريدون السيطرة على الخلق وهم يخافون من الخروج عن سلطانهم وسيطرتهم، ولهذا يتابعون حتى الدعوات الإسلامية التي لا تزال لم تطلع ولم تظهر، يتابعونها ويرصدونها ويجتهدون في يعني الكتابة عنها والتضييق عليها ومحاصرتها. هم يحاصرون اليوم الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية التي تدفع المال للأرامل والمساكين والضعاف والأطفال اليتامى، وتعمل المعاهد لكثير من أبناء المسلمين الذين لا يجدون من يعلمهم. يحاصرون هذه الجمعيات محاصرة شديدة، ويضغطون على كثير من الدول من أجل إيقاف الإعانة لهم أو إيقاف حتى تصريحهم، وفي الوقت هم يفتحون المجال على مصراعيه للجمعيات التنصيرية. بل إنهم الشخص الذي يقوم بإنفاق أمواله لهذه الجمعيات يعفونه من الضرائب، وكم من هؤلاء دفعوا أموال كثيرة جدا للجمعيات التنصيرية تنتشر في العالم شرقا وغربا. اليوم العراق مثلا مفتوح المجال للجمعيات التنصيرية من شمال العراق إلى جنوبه، تقوم بمداواة الناس وتدعوهم إلى النصرانية وتوزع عليهم الكتب، في الوقت الذي يمنع فيه أي جمعية إسلامية تدخل لمساعدة إخواننا في العراق المتضررين. هذه السيطرة هي نوع من المحاولة المحافظة على البقاء في مكان القوة والغلبة، فهم يخافون أنه ناس مثلا يخترعون قنبلة نووية فيستقلون عنهم، يخافون أنه في والله دولة إسلامية تظهر لا ترضى بقوانينهم، فهم يخافون من الناس. يعني لا تظنون أن هؤلاء هذه المطاردات وهذه الملاحقات ليست ناتجة عن خوف، هي ناتجة عن خوف، خافوا من الناس ولم يخافوا من الله عز وجل، ولهذا ظلموا أنفسهم وظلموا الناس، وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام: ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه. يعني هم يظنون أنهم بهذه الطريقة يدفعون الشرور عن أنفسهم ويبقون في أماكن السلطة والسيطرة، فهم وصلوا في مستوى معين من القوة لا يريدون النزول عنه، إما بمداهنتهم ومراءاتهم، وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله، وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم. وهذا هو تفسير العدوان الغربي على الأمم كلها بما فيها الأمة الإسلامية، فإن طبعا نفس الظلم لمن لا يظلمها، فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم، إذا قدر مهين ذليل إذا قهر، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. أنت إذا طبقت هذا النموذج الآن على العالم الغربي المسيطر ستجده واضحا، وإذا طبقته أيضا على نموذج ثاني وهم الذين يدخلون مع السلاطين أو يدخلون مع أصحاب التجارات والمناصب ونحو ذلك، فستجد أن هذا النموذج ظاهر فيهم. كثير ممن يدخل مع أصحاب المناصب لأهداف دنيوية وأغراض دنيوية محضة تجد أنه يخافهم أكثر مما يخاف من الله، ويرجوهم أكثر مما يرجوهم من الله، ولهذا إذا وجد الفرصة في سرقتهم فإنه يسرقه، وإذا وجد الفرصة في أنه يختلس منهم لا يتردد في هذا، وهذا كله يظن أن في هذا محافظة على بقائه، فإنه حدد هدفه وهو البقاء بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، بينما الحقيقة أن بقاء الإنسان الحقيقي هو في إرضاء الله عز وجل وفي طاعته، وأما أموال الناس ودنياهم وجاههم ومكانتهم فهي ليست يعني مكان يعني يجب أن يكون محل اهتمام الإنسان وتعلقه، بحيث أنه يسخط الله عز وجل بسبب ذلك. ثم قال: فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك إلا لله وحده، فلا تطمئن القلوب إلا به. ولهذا كل من تعلق بغير الله عذب به، وسيأتي معنا إن شاء الله في رسالة العبودية أمثلة ونماذج لمن يعذب بحب المال مثلا، أو يعذب بحب الصور والأشكال الحسنة، أو يعذب بحب البقاء في الحياة والتعلق بها. ولهذا قد يرضى بالدناءة والذل والمهانة والحقارة بسبب أن يبقي ما تعلق به. كم يعني من الأشخاص أذله المال، كم من الأشخاص أذله العشق والحب، كم من الناس أذله الجاه والمكانة، حصلت له ذلة وحقارة ومهانة ويصبر عليها ويتحملها وينسى أن عزة الإنسان من أفضل الأخلاق الكريمة. ولهذا يا إخواني كثير من الناس حتى المفاهيم، مفاهيم الأخلاق تغيرت عندهم، تغيرت. ولهذا قد تجد مثلا إنسان يعني يصاحب ذي السلطان من أجل الجاه فيذله ويهينه ويحتقره ونحو ذلك ويصبر على هذا، أو من يصاحب صاحب مال فيحصل له من الذل والاحتقار بسبب تعلقه بهذا المال. وهكذا العاشق يعني تجده ذليلا حقيرا والعياذ بالله بسبب تعلقه بمعشوقه، هذا فضلا عن الهم والغم والتعاسة التي تحصل للإنسان بسبب تعلقه بهذا، إما خوفا من مرهوب أو رغبة في مطلوب لم يتحقق بعد، فتجد أن نفسه معلقة به وأنه حريص عليه. ولهذا كما يقول الأول أذل الحرص أعناق الرجال، الحرص على الدنيا والحرص على هذه المناصب والأماكن تذل الإنسان. قال ولا تسكن النفوس إلا إليه، يعني إلا إلى الله، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكل مألوه، أحيانا قد يكون المألوه مال، أحيانا قد يكون المألوه جاه، أحيانا قد يكون المألوف معشوق، أحيانا قد يكون المألوف مذهب وطريقة وحزب، فكل مألوه سواه يحصل به الفساد. ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره، وهذه قاعدة من أشرف القواعد. الإنسان خلقه الله عز وجل محتاجا إلى العبادة، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غيره، فمن عبد الله حصل له التحرر من عبادة غيره، وهذا هو أشرف المقامات وأعلاها. ومن لم يعبد الله عبد خيره وغيره، وهذا هو أذل المقامات وأرخصها وأبغضها وأحقرها وأذلها. قال فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين عبدت غيره من الآلهة التي يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم، فأشركت بالله بعبادة غيره واستعانته، فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التي تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به. فبالعبادة له تستغني عن معبود آخر، وبالاستعانة به تستغني عن الاستعانة بالخلق. وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا محتاجا، وإنما غناه في طاعة ربه، وهذا حال الإنسان، فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب خطاء، فلا بد له من ربه. ثم بعد ذلك يقول والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته. الأول كان كلام في مسألة العبادة، الآن في مسألة الاستعانة. فلا بد أن يشهد دائما، أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ولهذا من أسباب التعلق بالمخلوقين والذلة لهم هو أن الإنسان إما أن يجعلهم غاية مطلوبه، أو أن يجعلهم وسيلة ينتفع بهم ويجعلهم هم الوسيلة الوحيدة فيتعلقون بغير الله عز وجل. ثم بعد ذلك استطرد شيخ الإسلام في تفسير آيتين عظيمتين إلى نهاية الفصل. الآية الأولى هي آية آل عمران، قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والآية الثانية هي أيضا أظنها في آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا إلى آخر الآية. الآية الأولى بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تفسيرها. تأذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
استطرد شيخ الإسلام رحمه الله في نهاية هذه القاعدة الجليلة في آيتين من كتاب الله الأولى قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكر رحمه الله أن في هذه الآية قولين. القول الأول هو أن المعنى: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. فمعنى الآية حينئذ يكون: الشيطان يقوم بتخويف المؤمنين من أوليائه، ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا القول الأول يقول شيخ الإسلام هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره. وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، وهذا هو القول الثاني، وهو قول لبعض العلماء. قالوا أن معنى الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان يقوم بتخويف أوليائه لأنهم يعني تعلقوا به. قال: فسرها من جهة المعنى، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه لأن سلطانه عليهم، فهو يدخل عليهم المخاوف دائما، كقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. فالشيطان يخوف أولياءه المنافقين، يعني يخوفهم من فقدان شيء من الدنيا أو فقدان بعض مصالحهم أو نحو ذلك، كقول الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولهذا أهل الكفر وأهل النفاق دائما موصوفون بكثرة الخوف والرهبة والتردد. وقال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال: ولكنهم قوم يفرقون. إيش معنى يفرقون؟ يعني يخافون. ولكنهم قوم يفرقون يعني يخافون. لكن الصحيح أن هذه الآية ليس المقصود منها أن الشيطان يخوف أولياءه. صحيح أن الشيطان يخوف أولياءه، وأن من صفة الكفار والمنافقين كثرة الخوف والتعلق بالدنيا، وهذا من تخويف الشيطان، لكن هذه الآية لا تفسر على هذا المعنى، فإن هذه الآية مقصودها أن الشيطان يحاول أن يخوف المؤمنين من أوليائه بتعظيمهم في نفوسهم واعتقاد أن عندهم قوة وقدرة على إلحاق الضرر والأذى بهم. ويدل على هذا أن هذه الآية جاءت في سياق تخويف الكفار للمسلمين، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية جاءت في سياق تخويف بعض الناس لأهل الإيمان من قوة الكفار، فقال الله عز وجل بعدها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني هذا الشيطان يخوفكم من أوليائه، يعظمهم في نفوسكم فلا تخافوهم. إذن هذه الآية جاءت في سياق تخويف المؤمنين، وحينئذ تكون هذه الآية المقصود بها تخويف الشيطان للمؤمنين من أوليائه وأنصاره من الكفار والمنافقين. الجانب الثاني الذي يدل على أن هذه الآية هي في تخويف الشيطان للمؤمنين من أوليائه هي قوله بعد ذلك: فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، وهذا يدل على أن هناك تخويف سابق لهم، ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لأنه لو لم يكن المقصود بهذه الآية تخويف الشيطان للمؤمنين من أوليائه لما كان لقوله فلا تخافوهم معنى، لأنه لو فسرناها على أن الشيطان يخوف أولياءه من الكفار والمنافقين فحينئذ كيف نفهم قوله فلا تخافوهم؟ يعني يصبح السياق على القول الثاني الذي هو قول ضعيف كما سبق،
يصبح السياق: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من المشركين لأنهم أهل للخوف. ثم قال: فلا تخافوهم. ثم قال: فلا تخافوهم. الأليق حتى يكون هناك يعني انسجام بين سياق الآية وبين لحاقها الذي هو قوله فلا تخافوهم، هو أن يكون الآية معناها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه. وإن كان الحقيقة هذا القول الثاني يعني ليس باطلا محضا. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن هناك أدلة تدل على أن الكفار يخافون والمنافقين يخافون. قال: فزادوهم رهقا، وقال: ولكنهم قوم يفرقون، وقال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا الرعب الذي يحصل في نفوس الكفار والمنافقين يحصل بتوفيق الله عز وجل أولا، ثم يحصل بإخافة الشيطان لهم، فهم أهل للخوف وسلطانه عليهم وهو المتحكم فيهم لأنهم سلموه زمام أنفسهم. طيب، قد يقول قائل: كيف نجيب على مسألة قوله فلا تخافوهم؟ يمكن الإجابة على هذا بأن قوله فلا تخافوهم يعني إذا كان هؤلاء الكفار يخوفهم الشيطان الذي كيده ضعيف، كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإنه بالتالي أنتم أولى أن لا تخافوهم. يعني إذا كان الشيطان يخيف هؤلاء المشركين والمنافقين لأن سلطانه عليهم، فكيف أنتم أيها المؤمنين تخافونه؟ وحينئذ يمكن أن يقال أن القول الأول والقول الثاني قد يوصل الجميع إلى معنى واحد، بمعنى أن الآية السابقة لهذه الآية وهي قوله إنما وهي قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني اخشوا جمع الكفار، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هؤلاء الذين قيل خافوهم هم يخافون من كيد الشيطان، فكيف تخافونهم أنتم؟ لا تخافون منهم، فكيد الشيطان ضعيف ومع هذا يخافون منه، وبالتالي هم ضعفاء فلا تخافوهم. يمكن أن يقال هذا معنى القول الثاني، وبالطريقة هذه يصبح المعنى الأول والمعنى الثاني محتمل، وإن كان المعنى الأول أقرب وأكثر يعني قربا في المعنى، وهو الذي رجحه الشيخ هنا. قال: فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم. يمكن أن نستعرض بعض كلامه. يقول: ولكن الذين قالوا ذلك من السلف، يعني الذين قالوا بالقول الثاني وهو أن الشيطان يخوف أولياءه بسبب أن سلطانه عليهم، أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين. يعني كأن الشيخ يقول أن 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 هذا القول يمكن أن يكون صحيحا أو يمكن أن يكون متفهما في جزء من الكفار وهم المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لكن أيضا يمكن أن يقال بأن هذا القول مفهوم أيضا حتى مع الكفار الأصليين الذين يخافون من كيد الشيطان، فكيف تخافونهم أنتم حتى لو أجلبوا عليكم بخيلهم ورجلهم. قال: وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى: ولكنهم قوم يفرقون، وقال: فإذا جاء الخوف الآية. فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين. يعني هذا يقول شيخ الإسلام أن المعنيين يعني صحيحان من حيث المعنى العام، لكن اللفظ في الآية يدل على الأول ولا يدل على الثاني، لأنه إلى الأول أقرب، والتفسير دائما يكون للتفسير القريب ولا يكون للتفسير البعيد. التفسير القريب يفسر به وهو الأولى، بينما التفسير البعيد حتى وإن احتمله اللفظ وإن فسر به فإنه يبقى بعيدا، والأولوية لمن كان قريبا. قال وقال فإذا جاء الخوف فكلا الآية فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دل عليه السياق، وإذا جعلهم مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم، فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم، ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ولا يخاف الناس، كما قال فلا تخشوا الناس واخشون، فخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه، فقال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته يعني خشية الله عز وجل، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال فإياي فارهبون. وبعض الناس يقول يا ربي إني أخافك وأخاف من لا يخافك، هذه ترى كلمة يرددها كثير من الناس، يقول يا ربي إني أخافك وأخاف من لا يخافك، يعني لأنه سيظلمني، لكن حتى لو كان من لا يخاف الله يقع في الظلم لا يخافه المؤمن لا يخاف منه، ولهذا مسألة الخوف من المسائل القلبية المهمة التي ينبغي للإنسان أن يدرك الحكم الشرعي فيها. الخوف ينقسم إلى أقسام، خوف طبيعي وهو خوف من الأمر الذي تحققت أسبابه، يعني أسد مفترس وقف بين يديك الآن، هذا أمر طبيعي لأن الأسد من طبيعته الافتراس والإنسان من طبيعته حب الحياة فيخاف منه، هذا خوف طبيعي ليس على الإنسان إثم فيه. النوع الثاني من الخوف، الخوف من الأمور التي لم تنعقد أسبابها، مثل الخوف من الأوهام زي الخوف من الشياطين، أو الخوف من أمور غير حقيقية، وهذا يكثر عند الناس كثير، وهذا فيه نوع من الجبن وفيه نوع من التعلق بالأمور الخرافية والغير الصحيحة، وهذا من سوء الخلق، فإن المؤمن ينبغي عليه أن ينمي الشجاعة في نفسه، ويجب عليه أن يبعد عن نفسه الأوهام بشكل دائم. كثير من الناس مع الأسف عرضة للأوهام خصوصا النساء، وبعض الضعاف من الرجال قد يخاف من الأوهام يتوهم، ولهذا قد يبني تصرفات حقيقية في واقعه على الأوهام، وهذا خطأ وخلل كبير، قد يبني معاملات مع الآخرين على الأوهام، قد يبني علاقات مع الآخرين على الأوهام، قد يبني أحيانا، هذا مثل بعض الناس الذي يبني تصرفات على الرؤى والأحلام، والله شاف في المنام كيت وكيت وفسرها بأنه عمله هذا اللي هو فيه ما هو جيد، فيروح يقدم استقالة من عمله، يقول لأني إذا استمريت مشكلة، طيب أنا رأيت في النوم كذا وكذا، طب هذه ليست حقائق، هذه ليست أمور حقيقية يمكن للإنسان أن يبني عليها عمل حقيقي، هذه كلها من الأوهام، والمؤمن لا يجوز له أبدا أن يكون يعني مقيد بالأوهام ومقيد بالخرافات، هذا الدين جاء لتحرير الإنسان من الأوهام من الخرافات من عبودية غير الله عز وجل من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يتعلق المؤمن بالله سبحانه وتعالى. ومن الخوف ما يوصل إلى الشرك والعياذ بالله، فمنه الشرك الأصغر، مثل من يترك عبادة من العبادات خوفا، بعض الناس قد يترك بعض العبادات الشرعية، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا، بعض الناس يترك الدعوة إلى الله خوفا، بعضهم من الناس يترك أي عمل من الأعمال الصالحة خوفا، كل هذا الخوف إذا ترتب عليه ترك عمل صالح فإن الإنسان يكون بهذه الطريقة قد وقع في الشرك، وإن كان شركا أصغر وليس أكبر. متى يقع في الشرك الأكبر بسبب الخوف؟ إذا كان هذا الخوف الذي يفعله نوع من التعبد، وهو الذي يسميه العلماء خوف السر، مثل من يخاف من الجن والشياطين فيقدم لهم القرابين والعبادات ويستغيث بهم ويدعوهم أو نحو ذلك من أنواع الخوف. طيب الخوف من الكفار وسيطرتهم وقوتهم وجبروتهم ونحو ذلك، لا، هذا كله من إذا دفع إلى ترك العمل الصالح أو دفع إلى المحرم فإنه بهذه الطريقة يكون من الشرك الأصغر والعياذ بالله. بقي معنا الحديث عن آية وسنتحدث عنها في اللقاء القادم ونكمل بها هذا الفصل، ونبدأ فصلا جديدا في تفسير آخر سورة الفاتحة بإذن الله تعالى. يقول كيف يعرف الإنسان أنه يعامل الخلق على أمر من الله يجعل هذا في قلبه، يعني في تعاملك أنت مع الخلق يجب أن تعاملهم بما أمرك الله فتحسن إليهم، وإذا كان من الكفار واعتدى عليك تجاهده، وبحسب أنواع الناس. فأنت في تعاملك مع الخلق تتعامل مع الناس بما أمرك الله عز وجل به، لا تتعامل لتحقيق رغباتهم وشهواتهم حتى لو كانت فيها معصية لله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. يقول: هل سيتم دراسة كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام كاملا أم فقط العقيدة دون الفقه، أم كتاب دون كتاب؟ سنعلق إن شاء الله على فتاوى شيخ الإسلام كاملة بإذن الله تعالى، ولن نقرأ الكلام بأكمله، وإنما نأخذ الكتاب ونحدد الأشياء الأساسية فيه ونفهمه، ثم ندخل في تفصيلاته ونقرأ بعض النماذج منها، والإخوة يقرؤون في البيت بحيث أنه يتم يعني التوازن بينها، ونستطيع أن نستمر في الكتاب وهو كبير. يقول: هل هناك نسخة للفتاوى معينة تنصح بها؟ نعم، هذه النسخة أنا أنصح الإخوة بها، وهذه نسخة يعني طبعت، هي من أوائل النسخ المطبوعة، طبعت بأمر خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز، وكانت توزعها الرئاسة، رئاسة الحرمين، مجانا، وصورت هذه النسخة وتباع. وأيضا يعني طبعة العبيكان طبعة فيها يعني تصحيحات جيدة ويمكن الاستفادة منها. يقول: نرى كثيرا من الشباب قد ضعف عندهم جانب الرجولة، فما هو الحل؟ الحل هو تنمية هذا الجانب، وهذا بالفعل صحيح. يعني الآن خرجت موضات في غاية الغرابة، يعني موضات يلبسون بعضهم لباس يعني يشبه لباس الشاذين والعياذ بالله، زي هذا البناطيل الجديدة اللي يسمونها طيحني، أو يسمون لها أسماء في غاية الغرابة. أنا أتعجب كيف إنسان يرضى لنفسه، يعني رجل كريم يرضى لنفسه أن يلبس مثل هذا اللباس، يعني وبعض الناس صار يلبس ملابس، وبالذات بعض الشباب خرجت علينا الآن موضات غريبة. نحن مشكلتنا يا إخواني لأن ناس مستهلكين، والمستهلك مع الأسف يستهلك كل ما يأتيه من الدول الغربية، والدول الغربية تصنع هذه الملابس على حسب ثقافاتها وقيمها وأفكارها، فنقوم نحن بالاستهلاك، مع أن الحقيقة أنه يجب أن يكون المستهلك واعي. إيش يعني واعي؟ واعي يعني لا يتقبل أي سلعة تنزل في البلد إلا تكون موافقة لمواصفات أهل البلد. هناك لجنة وهيئة اسمها هيئة المواصفات والمقاييس، أنا أتعجب من مثل هذه الهيئة التي ترضى ببعض المشروبات هي مباحة لكن شكلها كأنها خمر. تدخل بعض المقاهي تظن أنك دخلت بار، ما دخلت. طب هذه المواصفات والمقاييس يجب أن تكون موافقة لقيم البلد وموافقة لأخلاق الناس فيه، والملابس، ملابس النساء مثلا، يجب أن تكون موافقة لقيم وأخلاق ودين هذه البلد. أما نكون ناس نحن نشتري بأموالنا، مادام نشتري بأموالنا يجب أن نشتري شيئا موافق لديننا، أما أن نشتري مثل هذه الأشياء، هذه ستؤثر في سلوك أبنائنا. بعض الشباب وبعض الناس يظن أن هذه ملابس وأنها ما فيها مشكلة كبيرة، هذا مو صحيح أبدا. أسماء الناس لها تأثير في أخلاقهم، الذي اسمه شجاع ما هو زي اللي اسمه جعل مثلا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه رجل يشتكي ابنه يعقه، فقال: ما اسمك؟ قال: سماني أبي جعلا وأمي أمة. فأمر الرجل أن, 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 أن يبر يعني ابنه. الإنسان إذا بر ابنه وأعطاه حقه فإن ابنه سيبره. فإذا كان الاسم له تأثير في شخصية الإنسان، فكذلك اللباس، اللباس له تأثير في شخصيته. اللي يلبس ملابس تدل على الميوعة والذوبان سيكون مائع وذائب، حتى لو كان قبل ذلك لم يكن بهذا الوصف. ولهذا يا إخواني تصحيح مثل هذه الأشياء واجب علينا، وينبغي علينا أن نهتم بها. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.